أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في حديث سابق عن آداب قراءة القرآن، وذكرنا كلام الإمام النووي في ذلك، ونذكر باقي كلام النووي رحمه الله في آداب قراءة القرآن. يقول العلماء: الترتيل مستحب للتدبر، ولأنه أقرب إلى الإجلال والتوقير وأشد تأثيرا في القلب، ولهذا يستحب الترتيل للأعجمي الذي لا يفهم معنى ترتيل القرآن، يعني قراءة على مهل، يقرأ القرآن مرتلا ويقرأ كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فيجود قراءته ويخرج الحروف من مخارجها صحيحة، ويلتزم بأحكام التلاوة في قراءته. هذه الطريقة، طريقة الترتيل، قال العلماء أنها تساعد الإنسان على أن يتدبر القرآن، كذلك أنها أقرب إلى الإجلال وإلى التوقير في القراءة وأشد تأثيرا في القلب، وهذه كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا قبل ذلك. يقول: ولا تجوز القراءة بالأعجمي سواء أحسن العربية أم لا. قرأ بالأعجمي هذه ليست قراءة، ولكنها ترجمة لمعاني القرآن، فلا تكون قراءة القرآن. تجوز القراءة، أن يقرأ القارئ بما اعتاد الناس أن يسمعوا من قراءة متعارف عليها في أهل البلد، ويجوز أيضا القراءة بالقراءة من قراءة من قراءة السبع أو القراءات العشر، ولكن يقرأ بما يفهم الناس وبما لا ينكره الناس عليه. يعني وإن جازت هذه القراءة أنه يقرأ بأي قراءة من القراءات التي يحفظها القراء، ولكن يقرأ للناس ما يستوعبونه ما يفهمونه، وخاصة قد يكون وراءه ناس لا يعرفون هذه القراءات فيظنون أن القارئ أخطأ في قراءة هذه. فالأولى أن يلتزم القراءة التي الناس يعرفونها وأخذوا عليها، لكن إذا قرأ بقراءة فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، إنما يخشى فيها أمور، يخشى من الناس لا يفهمون فينكرون هذا، يخشى من البلبلة تحدث بين الناس، يخشى على القارئ نفسه من الرياء أنه يقرأ ذلك فيظن في نفسه أنه أعلى من غيره من الناس فيضيع بركة هذه القراءة التي يقرأها. أو الأولى في القراءة أن يقرأ على ترتيب المصحف. هذا كلام عظيم للإمام النووي، يذكر عن العلماء أنه إذا قرأ القرآن فالأولى أن يمشي مرتبا في القرآن. قال: الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف سواء قرأ في الصلاة أو في غير الصلاة، هذا الأولى. ليه؟ هذا الترتيب الذي في المصحف نقرأ به كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر عرضة عرضها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا الترتيب، والترتيب بهذه الصورة له حكمة من الله عز وجل، سواء عرفنا أو لم نعرف فله حكمة. يبقى وضع الصور في مواضعها هذا شيء توقيفي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السبع الطول على ترتيبها، وإن كان جاء عنه أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، هذا لبيان الجواز، هذا لبيان أن ذلك يجوز، وفي قيام الليل يجوز أنك تقرأ سورة من أول القرآن سورة من آخر القرآن، ولكن أفضل أنك تقرأ مرتبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ السور السبعة في أول القرآن في قيامه بالليل قرأ السبع الطول في ليلة واحدة، لم يقل إنه قد قرأها على غير ترتيبها المعهود، إنما هذه المرة التي قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران قالوا هذا الترتيب اللي موجود في مصحف ابن مسعود كان على ذلك، ولعله كان قبل العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ابن مسعود كان من حفاظ القرآن لكن ما كانش من الكتاب الذين كتبوا القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان متمسكا بالقراءة القديمة، وقد نسخ أشياء لم يطلع هو عليها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلى ذلك هذا الذي بين أيدينا الترتيب المصحفي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عرضة عرضها مع جبريل، فالأولى أن يقرأ القرآن على ذلك. طب لو قرأ على غير ذلك جائز، لو قرأ على غير ذلك بدأ بصور قبل صور هذا جائز، لكن الأولى الترتيب. يقول النووي رحمه الله: لأن ترتيب المصحف لحكمة فلا يتركها، ترتيب المصحف حكمة من الله عز وجل سواء عرفناها أو لم نعرفها، فهنا يقول لا يترك هذا الترتيب إلا عليه هذا المصحف الكريم، إلا فيما ورد الشرع بالتفريق فيه، يعني عايز يقول لنا انه هذا الاصل، الاصل ان المصحف مرتب على هذه الصورة، يبقى الاصل قراءته بهذه الصورة، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين انه يجوز ان يقرأ على غير هذا الترتيب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ في سورة او في صلاة العيد، قرأ صلى الله عليه وسلم بقاف والقرآن المجيد، وما قراش الصورة اللي بعدها، وانما قرأ اقتربت الساعة وانشق القمر، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فوت كذا سورة في النص وقرأ بسورة أخرى وهي سورة اقتربت الساعة، يبقى هنا يجوز مثل ذلك. كذلك في الفجر في يوم الجمعة قرأ النبي صى الله عليه وسلم بسورة السجدة ألف لام ميم السجدة، وبعدها بسور كثيرة، سورة الإنسان، سورة الإنسان قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يواظب على قراءته في صلاة الفجر، فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم عليه. فإذا كان في قراءة في قيام الليل أو تهجد أو نحو ذلك، الأولى أنه يكون على الترتيب المصحفي. يقول النووي رحمه الله: فلو فرق أو عكس جاز وترك الأفضل، يعني قرأ سورة قبل سورة أو سورة بعد سورة، قرأ هذه الأول وهذه الثانية لا شيء فيه. لكن التنكيس الذي نهينا عنه، أنك تنكس في قراءة القرآن، هذا التنكيس معناه في السورة الواحدة، في السورة الواحدة إنك تقرأ آخر السورة ثم أو يعني تأخذ من الآخر للأول، ليس من التنكيس أنك تقرأ قل أعوذ برب الناس وبعدها قل أعوذ برب الفلق، ليس هذا تنكيسا، إنما التنكيس أنك تبدأ السورة الواحدة من آخرها من الجنة والناس، وبعدين الآية اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، كان الشعراء يفعلون ذلك، وكان فعل الشعراء كما ذكرنا قبل ذلك لبيان جودة حفظهم وقوة قريحتهم وذاكرتهم، فالشاعر يقرأ القصيدة من أولها لآخرة ويرجع يقولها من آخرها لأولها. ولذلك كانت القصائد بتاعة أهل الجاهلية ما كانش فيها الاتصال بين البيت والبيت، كل بيت يكون وحدة وحده، ينفع يتشال يتحط قبله يتحط بعده إلا ما قصد الشاعر أن يصل البيت بغيره. فالمقصد من ذلك أن القرآن إذا قرأته تراعي ترتيب السورة من أولها إلى آخرها، ولا يجوز أن تنكس في السورة الواحدة. أما قراءة سورة قبل سورة سورة بعد سورة، هذا لا شيء فيه، ولذلك أنت بتقرأ في الصلاة لو قرأت في الركعة الأولى بسورة الفاتحة وبعدها قرأت قل أعوذ برب الناس، الركعة الثانية تقرأ الفاتحة، والفاتحة ليست بعد الناس وإنما قبلها، وتقرأ بعدها بسورة أخرى ما شئت من قراءة قرأتها، وليس هذا بتنكيس. يقول لنا: أما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه وذمه، لأنه يذهب بعض أنواع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب، وأما تعليم الصبيان من آخر الختمة إلى أولها فلا بأس، مش الصبيان فقط، كل اللي بيحفظ القرآن إذا بدأ من الآخر حفظ ونزل على أول المصحف لا شيء في ذلك. يقول: والقراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب. القراءة في المصحف أنك تجلس وتقرأ في المصحف، يقول هذا أفضل من القراءة من التسميع، يعني القراءة في المصحف أنت تقرأ بلسانك وأيضا توافق بنظرك ما تقرأه، وهنا لا يقصد في الصلاة، لأنه هذا لم يكن معروفا عندهم القراءة في الصلاة من المصحف، كلهم كانوا حفاظا وكلهم كانوا متقنين، فهذا ما كانش العادة عندهم، ولكن من جوزها قال يجوز لفعل زكوان ذلك، لكن كان العادة أن القراء كله يقرؤون من غير مصحف في صلاة النافلة في التهجد وغيرها. لكن كلام الإمام النووي هنا المقصود منه أن يقرأ في غير الصلاة، في غير صلاة النافلة، إذا قرأ من المصحف يقول هذا أفضل. القراءة يقول في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، لأنها تجمع القراءة والنظر في المصحف وهو عبادة أخرى، ونص على ذلك جماعات من السلف أنه يستحب أن يقرأ من المصحف. لكن إذا كان الإنسان إذا قرأ عن ظهر قلب هذا أقرب له في الخشوع فليفعل الأقرب له في الخشوع، وكل الأمر جائز، يقرأ من المصحف أو يقرأ من حفظه أو يسمى على إنسان أو يعارض إنسانا هذا يقرأ وهذا يكمل وكذا، كل هذا جائز. يقول رحمه الله: ولا كراهة في قراءة الجماعة مجتمعين، بل هي مستحبة، يقعد مجموعة في حلقة ويقرؤون، واحد يقرأ ربعه والثاني يكمل والثالث يكمل ويدور عليهم الأربع، يقول هذا مستحب وهذا جائز، سواء كانوا حيقرأوا بهذه الطريقة أو بحسب ما يرى الشيخ اللي بيحفظهم وبيعلمهم، يقرأوا بأي طريقة من الطرق، إن هو يقرأ هم يردوا عليه أو هم مجموعة تقرأ والمجموعة الثانية تكمل، هذا كله جائز إذا كان في سبيل التعليم. للقارئين مجتمعين آداب كثيرة، إذا اجتمع القراء لقراءة القرآن آداب، منها ما تقدم من آداب القارئ وحده، ومنها يقول النووي أشياء يتساهل في العادة فيها، أشياء يتساهل القراء فيها. فمن ذلك أنهم مأمورون باجتناب الضحك واللغط والحديث في حال القراءة إلا كلاما يسيرا للضرورة، وباجتناب العبث باليد وغيرها، والنظر إلى ما يلهي أو يبدد الذهن. شوف، وأنت تقرأ القرآن الآية، وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته، هذا أمر. وهنا المفهوم منه أنك لا تتلهى عن القرآن الذي جلست تستمع إليه، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له. قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يبقى هذا صنيع الكفار، ما تسمعوش القرآن، يأمر بعضهم بعضا لا تسمع، إلغوا إلغوا أثناء القرآن ما بيعمل علشان ما حدش يفهم حاجة منه. هل يستوي المؤمنون مع الكافرين؟ لا يستوون. يبقى المؤمن حين يستمع القرآن يحترم كلام رب العالمين سبحانه، ينصت ويستمع ولا يلغو ولا يعبث ولا يضحك، وهو يستمع لكلام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. يقول: وأقبح من ذلك، من أنه يجلس هم بيقرأوا القرآن واحد يضحك واحد يلعب واحد كذا، يقول أقبح من ذلك النظر إلى ما يحرم، النظر إلى ما يحرم. يبقى عادين بيقرأون القرآن وتمر واحدة بهم ينظرون إليها مثلا، هذه مصيبة. يمر إنسان أمرد حسن الجمال، قد يكون فيه من يقع في قلب شيء فينظر إليه على ذلك، هذا لابد من غض البصر عن مثل ذلك. يقول رحمه الله: ويجب على الحاضر في ذلك المجلس أن ينكر ما يراه من هذه المنكرات. الجالس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إلا حاضر لا واحد قاعد بيهزر في جلسة القرآن أو جلسة العلم يسجره عن ذلك ويمنعه من ذلك. ولكن أحيانا ممكن يكون في لطيفة من اللطائف تمر في أثناء القراءة أو شيء، فيذكرها الشيخ المعلم أو كذا فيها، علشان الجلسة ما تبقاش جلسة جافة، لا مانع من ذلك في أثناء التعليم. لكن إنه الجلسة تبقى جلسة هزار ويتريقوا ويذكروا اللي عنده نقطة يقولها أو كذا، هذا لا يجوز أبدا في جلسة القرآن لما يكون فيها الاحترام والتوقير لكلام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. يقول: وجاءت في الصحيح أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة، وأحاديث تقتضي الإصرار والإخفاء. يعني ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يجهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمصر بالقرآن كالمصر بالصدقة. وعلمنا أن الصدقة إن تبدو الصدقات فنعمها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هذا أخير لكم وأفضل لكم أن تخفوها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر: ارفع من صوتك شيئا، وقال له ربه سبحانه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. يبقى يختلف باختلاف الأحوال، فإذا خشي الرياء على نفسه، إذا خشي أن يزعج الناس الجالسين، الجالسين مش قاعدين عشان يسمعوه، يبقى على ذلك يخفض صوته بالقراءة يسمع نفسه فقط. إذا كان والله في ناس جلسة تستمع لما يقرأ فليرفع صوته يسمع، سواء كان في بيته أو في مسجده بحسب الحال. لكن إذا كان مجموعة معتكفون مثلا، فالعادة أن كل منهم يريد أن يقرأ وحده، إلا إذا قامت صلاة الجماعة صلى كلهم مع بعض. إذا كانوا في غير ذلك كل واحد فتح مصحفه يقرأ، فلا يشوش بعضهم على بعض لما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يسن تحسين الصوت بالقراءة، وقدمنا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وذكرنا ونكرر مرة ثانية أن القرآن لا يلحق به غيره، لا يلحق، فلا يقال باستحباب تدويد الحديث، ولا يقال باستحباب تدويد الخطبة، ولا يقال باستحباب تدويد، والتدويد الذي أقصد هنا بمعنى التغني، يعني التغني، فيقوم يقرأ في الصلاة فيتغنى في الصلاة في تكبيرة الإحرام وفي التسليم وفي الدعاء، كل هذا غير مستحب. إنما القرآن فقط الذي له هذه المزية، الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتغنى بالقرآن فقط ولا يلحق به غيره. كذلك يقول: ينبغي للقارئ أن يبتدئ من أول السورة أو من أول الكلام المرتبط. إذا كان القارئ سيقرأ القرآن، قلنا قبل كده يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا كان في أول السورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان في نص السورة جاز أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وجاز أنه يدخل في القراءة على طول. إذا بدأ فليبدأ إذا كان في أول السورة قرأ، إذا كان في نص السورة فليهتم بأن الكلام يكون متصلا، ما يبتديش من كلام قبله كلام يتعلق به ويلغيه ويبدأ من الربع مثلا. كذلك في الصلاة إذا كان يصلي بالناس ودا عند آخر الربع وقف والمعنى لسه لم يكتمل، فليكمل، اقرأ آية آيتين ثلاث آيات يكمل ما كان يقول حتى يكون القرآن مفهوما هذا الذي يقول. كذلك إذا بدأ في الركعة التي تليها ما يبتديش من ربع الحزم، ويضرب لنا أمثلة من ذلك رحمه الله بقول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذا بداية ربع حزم، فهنا حين يقرأ والقارئ ويبدأ يقول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، المستمع مش هيفهم إيه الذي يقصده هنا. تقدم قبلها قول الله سبحانه تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هنا في تحريم أنواع معينة من النساء، هذه يحرم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم والمحصنات من النساء، يبقى هنا هذا راجع لحكم كان قبل ذلك متقدمة وهو حرمت عليكم، يبقى على ذلك لا يجوز للقارئ أنه أول ما يبدأ يقول والمحصنات من النساء لم يعطي الحكم الذي أراده الله سبحانه. وهذا التقسيم في المصحف إلى أعشار إلى أربع إلى أحزاب هذا لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يكن معروف، إنما فعل بعد ذلك في خلافة بني مروان، أرادوا أو خلافة بني أمية أراد، وكان الحداد هو صاحب هذا الشيء، أراد أن يسهل على الناس الحفظ، وصحيح هذا يسهل على الناس الحفظ، يسهل الحفظ وسهل المراجعة هذا جميل، ولكن إن الالتزام به بحيث إني خلصت الربع على معنى لسه ما كملش وقف عليه هذا خطأ، إني أبدأ من أول الربع بأنه ما فيش فيه المعنى متقدم قبل ذلك أبدأ من قبله. هذا مثال، شوف المثال الآخر في سورة يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، إذا بدأ الإنسان وما أبرئ نفسي هنا لن يفهم المعنى المقصود أن امرأة العزيز هي التي تقول ذلك، يبقى لازم يقرأ ما قبلها من الآيات حتى يظهر معنى كلام الله عز وجل إيه هنا وما أبرئ نفسي. كذلك قوله سبحانه ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، هذا ربع حزب لا يبدأ بذلك، ومن يقنط منكن لمن هذا الكلام، لابد من قبل يا نساء النبي بأقرأ ما قبلها حتى يتضح المعنى في ذلك، وغيرها كثير. يقول النووي رحمه الله تكره القراءة في أحوال، إن قراءة القرآن في كل حال جميلة وعظيمة، ولكن في أحوال معينة احتراما للقرآن لا تقرأ فيها القرآن، أو إنه الهيئة ليست هيئة قراءة القرآن فنمنع من القراءة فيها، منها حال الركوع والسجود والتشهد. التشهد مأمورون فيه بالتشهد التحيات لله، فأنت تصلي الصلاة كلها لتجلس لتحيي التحيات لله والصلاة الطيبات وتسأل ربك سبحانه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا ليس مكان قراءة القرآن. كذلك وأنت راكع الهيئة الركوع والخشوع المناسب لها التسبيح وتعظيم الرب سبحانه، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود. يبقى هنا الهيئة، هيئة القيام هذه الهيئة التي تليق بقراءة القرآن فتقرأ وأنت قائم، لكن في الركوع والسجود نهى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تتأول الآية في الدعاء فتدعو بآية من الآيات لا تقصد التلاوة وإنما تقصد الدعاء فيها. كذلك يقول لو كان فمه نجسا، انه يكره له النجاسه، انه فمه بيسيل دم مثلا، دم بيسيل منه، فينتظر حتى يقف الدم ثم يقرا القران وهو في حاله احسن. يقول اجمع المسلمون على جواز قراءه القران للمحدث الحدث الاصغر، الحدث الاصغر تبول طغوت اراد ان هو يقرا من حفظه. هنا فرق بين القراءة من الحفظ ومس المصحف، مس المصحف لابد وأن يكون طاهرا، قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، هذا في اللوح المحفوظ، فاللوح الذي عنده في السماء سبحانه تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، فالقياس أن القرآن كتاب رب العالمين في الدنيا لا يمسه إلا المطهرون، وإن كان هذا لا يصلح دليلا وحده، إنما الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. يقول ولا يكره للمحدث قراءة القرآن في الحمام، والحمام هنا مكان الاستحمام، يعني المكان الذي يستحم فيه وليس مكان النجاسة، فيقول إذا كان وهو يستحم يقرأ القرآن في مكان منفصل ليست فيه نجاسة يقول لا يكره ذلك. إذا كان يقرأ فعرضت له ريح بيقرأ القرآن أثناء ما هو بيسمع القرآن، مش ماسك مصحف ولا غيره، حدث له شيء في بطنه حب أنه يخرج ريحا، يبقى هنا يقطع القراءة ثم بعد ذلك يكمل بعد خروج ذلك. إذا مر القارئ على قوم سلم عليه، لو أنت ماشي في الطريق بتقرأ قرآن وأنت ماشي ومررت على قوم، لا تنسى سنة إلقاء السلام على الناس، ما تقولش أنا بقرأ القرآن ما سلمش على الناس، لا، اقطع القراءة وسلم على الناس، هذا أول. كذلك لو مر بك إنسان وألقى عليك السلام اقطع القراءة ورد عليه السلام، وما فيش دليل على المنع من التسليم على هذا إلا أن يكون يصلي، إلا أن يكون يصلي. فهنا بعض أهل العلم كرهوا، أو أكثر أهل العلم يكرهون أن تسلم على المصلي، البعض منهم يجوز ذلك، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمر عليه بعض من أصحابه فألقى عليه السلام فأشار بيده صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح أشار بيده رد السلام، لكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على أحد يصلي فسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. يعني هنا العكس في المسألة، إنك إذا مررت على إنسان وهو يصلي هل تسلم عليه؟ لم يثبت أنه مر على أحد وهو يصلي فألقى عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه. وقد حدث أنه وقف يستمع لسالم مولى أبي حذيفة ولم يلقي عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، واستمع لقراءة أبي بكر وهو يقرأ بالليل ولم يلقي عليه السلام، واستمع لقراءة عمر ولم يلقي عليه السلام، واستمع لقراءة بلال ولم يلقي عليه السلام، وتاني يوم قال للثلاثة أنت كنت بتقرأ كذا وأنت كذا، وعلمهم صلى الله عليه وسلم ما الذي يصنعون، ونادى على أبي سعيد ابن المعلى وهو يصلي وقال يا أبا سعيد حتى يأتي إليه ليعلمه أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة، فلم يخرج أبو سعيد من الصلاة لغاية ما خلص الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه بعد ذلك، ولم يثبت أنه قال السلام عليك يا أبا سعيد تعالى أنا عايزك، ما حصلش هذا الشيء. فلذلك قال جابر بن عبد الله لا أحب أن أسلم على أحد يصلي، اللي بيصلي مشغول في صلاة ما تسلمش عليه، ولكن لو ألقى علي أحد السلام لردت، لو حد سلم علي حشاور له بإيدي ردا للسلام. يبقى هنا لا تسلم على أحد يصلي حتى لا تشغله، إلا في مواطن إذا كان الإنسان يصلي في غرفة وأنت تريد تدخل فتستأذن، يبقى هنا تسلم حتى يعرف أنك موجود فيأذن لك بالدخول أو بعدم الدخول وهو يصلي. يبقى إذا كان الأمر أنك تريد الاستئذان في شيء يبقى يجوز لك أنك تسلم للشيء لغير ذلك. لو عطس إنسان وهو يقرأ القرآن فشمته آخر رد عليه التشميت فقال يهديكم الله ويصلح بالكم، كذلك إذا عطس إنسان فيستحب لهذا القارئ أنه يقطع ويرد، هذا في غير الصلاة، كل الذي نقول هذا في غير الصلاة. يقول إذا قرأ قول الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين يستحب أن يرد؟ يقول بلى، يقول بلى، واحذر أن تقول نعم، إن نعم كأنك بتثبت النفي، ولكن بلى تنفي هذا النفي وتثبت لله عز وجل أنه أحكم الحاكمين سبحانه. فالجواب إذا يريد الإثبات تقول بلى إذا كان الاستفهام منفي. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ تقول بلى، بلى سبحانه تبارك وتعالى. إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. إذا قرأ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا قلت الحمد لله، وكبره تكبيرا قلت الله أكبر كبيرا. هنا هذه بعض الأشياء. كذلك إذا قرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه عليه، يستحب لك أن تقول صلى الله عليه وسلم تسليما كما أمرك الله سبحانه وتبارك وتعالى. يا ترى هذا إذا كان في غير الصلاة الكل متفقون على ذلك، إذا كان في الصلاة ففرق البعض بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة، قال صلاة الفريضة لا تقول شيئا لغاية بعد الصلاة، قوله صلاة النافلة قل ذلك، واختار الإمام النووي أنه لا فرق بين النافلة والفريضة وهذا أقرب، هذا أقرب إذا لم يكن سيشغل المصلي عن فهم الصلاة والتدبر فيها، فهذا أولى أنه يقول ذلك مختصرا في ذلك ما ذكر عن العلماء في ذلك. الأوقات المختارة للقراءة، قراءة القرآن في وقت تقرأ القرآن، وذكرنا إذا كان وقت الأذكار أذكار الصباح أذكار المساء أذكار النوم يبقى قل الأذكار وبعد ذلك اقرأ ما شئت من القرآن. أفضل قراءة القرآن ما كان في الصلاة، إذا كان الإنسان يقوم من الليل ويجلس يفتح المصحف ويقرأ أفضل منه أنه يصلي، يصلي يفتح المصحف ويصلي إذا كان لا يحفظ ويقرأ من كتاب الله عز وجل، فجمع بين الفضيلتين أنه صلى وأنه قرأ القرآن. تطويل القيام في الصلاة مع كثرة القراءة أيها أفضل؟ إنك تطول القيام ولا أن أنت تطول الركوع والسجود؟ عرفنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة، قيامك ركوعك سجود، ولكن إذا كان الاختيار لك أيهما تطول فيه فالقراءة، القراءة أعظم وأجمل أن تطيل في القراءة، أن الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين خاشعين تقرؤون من كتاب الله عز وجل فتطيلون في ذلك. فطول القنوت قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوت بمعنى طول القراءة، القراءة الطويلة في الصلاة. يقول لنا النووي رحمه الله وأفضل الأوقات الليل والنصف الأخير أفضل، والقراءة بين المغرب والعشاء، كانوا يعتبرون بين المغرب والعشاء من قيام الليل، الصحابة كانوا يعتبرون ذلك. يختار من الأيام يعني أيام لتكسر فيها من قراءة القرآن يوم عرفة، كذلك يوم الجمعة، وكذلك يوم الاثنين والخميس ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، كذلك العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة. في آداب ختم القرآن، إذا ختمت القرآن قرأت وانتهيت، المستحب أنك تبدأ من جديد، إذا ختمت تبدأ من جديد. ويستحب يقول النووي أن يكون في أول الليل أو أول النهار، وهذا بحسب ما يتيسر له. إن قرأ وحده قال فالختم في الصلاة أفضل، يعني إذا كان لك ورد بتقرأ من القرآن وجدت عند الختمة اختمها وأنت بتصلي، يقول هذا أفضل. واستحب السلف صيام يوم الختم وحضور مجلسه، يعني إذا كان إنسان حيختم في يوم استحب له أن يصوم في هذا اليوم ليكون أقرب في إجابة الدعاء إذا ختم. وقالوا يستجاب الدعاء عند الختم وتنزل الرحمة عند ختم القرآن. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أراد الختم جمع أهله وختم ودعا، هذا من فعل الصحابة، هذا مش وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما يقولون هذا من فعل السلف رضي الله عليهم، منهم أنس بن مالك، وهذا رواه عنه الدارمي وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أنس، كان إذا أراد الختم حيختم كان يحب يجمع أهله يجمع أولاده ويختم حتى تنزل الرحمة والبركة على الجميع، وحتى إذا دعا كان الدعاء لهم جميعا. استحب الدعاء بعد الختم استحبابا متأكدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وسألوا الله به قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، فتقرأ القرآن هذا عمل صالح، فتسأل الله عز وجل بعملك الصالح أن يستجيب لك، ادعو لما شئت في ذلك. قال ويدعو بالمهمات ويكثر في ذلك من ذلك في صلاح المسلمين، إذا كان الدعاء عظيما فادعو بأعظم الأشياء، إصلاح حال المسلمين، صلاح حال المسلمين، صلاح حال بلاد المسلمين، أن تدعو بالرحمة للأحياء والأموات، الدعاء العام هذا من أجمل ما يكون. قال وصلاح ولاة أمورهم، ويختار الدعوات الجامعات. واستحبوا إذا ختم أن يشرع في ختمة أخرى، إذا خلص وانتهى يبدأ من جديد بختمة أخرى، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.